قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإني أسأل الله تعالى لي ولكم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وأن يبلغنا أمانينا ومرامنا وأن يعيد علينا هذه الأيام بالأمن والأمان والسلامة والإسلام والإيمان، وأن يعيد علينا هذه الأيام وقد حقق لكل سائل سؤله ولكل راج رجاه. أسأله تعالى أن يعيد علينا عامنا الهجري وقد فتح قلوبنا إلى طاعته، وقد أعاننا على الهجرة أو إلى الهجرة إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم إني أسألك أن تغفر لي ما مضى من ذنوبنا وأن تصلح لنا ما بقي من أعمارنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. إخوتي أحبتي في الله، مع الدرس السادس والثلاثين من دروسنا في سيرة خليفة رسول الله أمير المؤمنين عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، وهو الدرس الثالث لنا في فتح مصر أو عن فتح مصر. أحبتي وإخوتي بالله، اعلموا أرشدني الله وإياكم إلى طاعتي أن القليل من المسلمين من يعرف هذا التاريخ من يعرف هذا الماضي التليد، من يعرف هذا المجد الذي شيده أسيادنا، سادتنا، قدوتنا، أئمتنا، أحبتنا، أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل إني أقول وأجزم ويعلم الله أنه ما سبق أن فصل أحد تاريخ الخلفاء الراشدين بهذا التفصيل المبين، بهذا التفصيل الكامل البين عن حياتهم، حتى وصلنا إلى الدرس السادس والثلاثين من سيرة أمير المؤمنين عمر ونحن ما زلنا في فتح مصر. صحيح أنه لم يبقى لنا من عمر الفاروق إلا سنوات معدودات، لكن عمر لا يقاس بالسنوات، إنما يقاس بالأيام بل بالساعات، لأنه في كل يوم من حياته يتم أمر جديد ويحدث حدث تليد، ويتجدد الزمان والأيام بوجود أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه. بعد أن فتح عمرو بن العاص مصر وأتم فتح حصن بابليون، استقر في الحصن أياما يجمع الجيش، يداوي الجرحى، يعيد إعداد الجيش ويرتب صفوفه، ثم استأذن من الخليفة الراشد، من الخليفة عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو في مدينة رسول الله الذي كان يدير المعارك وهو في المدينة، الذي كان يرى أرض المعركة، أرض المعركة ويعرف أحوال الجند، بل يعرف أحوال العدو، ويوجه التوجيه السديد التوجيه الرشيد بما آتاه الله عز وجل من الحكمة ومن النور ومن البصيرة ومن التوفيق الذي أعطاه الله إياه. فأذن له الخليفة بالذهاب لفتح الإسكندرية حتى يتم فتح مصر بأكملها. الإسكندرية هي عاصمة البلاد وثانية حواضر مدن الروم، فهي من أكبر مدن الروم، هي المدينة الثانية في المملكة البيزنطية بعد مدينة القسطنطينية. لتعلم ماذا فعل عمرو، لتعلم أي جهاد وأي صراع عاشه المسلمون حتى تم لهم فتح بلاد مصر، وهي أول مدينة تجارية في العالم، أول مدينة تجارية في العالم، وهي ثانية حواضر الدولة البيزنطية، وهي من أكبر، وهي عاصمة البلاد الحقيقية. وكان الروم يدركون خطورة وأهمية الإسكندرية، لهذا قال هرقل نفسه: لئن ظهرت العرب على الإسكندرية فإن ذلك انقطاع ملك الروم وهلاكهم. إذا سيطر العرب أي المسلمون، إذا سيطر العرب المسلمون على الإسكندرية لن تقوم لدولة الروم قائمة، وسيكون هذا هلاكهم. لهذا استعد هرقل بنفسه لقيادة الجيش الذي يحارب المسلمين في الإسكندرية، فأعد عدته وهيأ نفسه وعقد العزم على أن يسير من مقر إقامته ليأتي إلى الإسكندرية. وكان في الإسكندرية 50,000 مقاتل رومي يستعدون لحماية هذه المدينة. والإسكندرية مدينة، متينة الأسوار، محاطة ممنوعة بموانع طبيعية، لهذا اختاروها عاصمة للبلاد. فمن جهة الشمال، من جهة الشمال يوجد البحر كما تعلمون، يحول بين العدو وبين دخوله إلى هذه المدينة. ومن جهة الجنوب تحيط بها بحيرة، هي بحيرة مريوط. ومن جهة الغرب يحيط بها فرع من فروع النيل، فرع من فروع النيل، ولا يوجد للإسكندرية مدخل إلا مدخل واحد هو من الجهة الشرقية. فهي مدينة محصنة ممنوعة، هي مدينة لها أسوار عظيمة تحيط بها، ولهذا اختارها هرقل مقرا ومكانا وعاصمة للبلاد. وبدأ هرقل يستعد لحرب المسلمين، وأعد جيشا عظيما وهيأ نفسه للخروج، لكن شاء الله تعالى الذي يدبر الأمور من فوق 7 سماوات أن وافته المنية قبل أن ينتقل من قصره إلى الإسكندرية، وكفى الله المسلمين المؤمنين مؤنته، وكفى الله المسلمين شره. وانقسمت المملكة من بعده بين ولديه، الأول يسمى قسطنطين، والثاني يسمى هرقل الثاني، فأصبح الملك مقسما بين ولديه، وبدأت العداوات تدور بينهما. وشاء الله أن يموت قسطنطين بعد موت أبيه بمئة يوم، فأصبحت البلاد في فوضى وانقسام، وهذا من تدبير الله لدينه ولأوليائه من أصحاب رسول الله ليتم لهم الفتح. وتحرك عمرو بن العاص وهو لا يدري ما يدور ولا يدري ماذا أراد الله عز وجل لأعدائه، وتحرك بجيشه لا يزيد عن 12,000 في مقابل 50,000 رومي في مدينة محصنة. وتحرك عمرو بالجيش بعد أن أناب على القاهرة نائبا له، ثم تحرك من الجانب الشرقي للنيل لأنه أوسع لسير الخيل ولسير الجند، ولأن في الجهة الغربية من النيل ترع كثيرة تعترض سير الجند، وهذا من فكر عمرو ودهائه رضي الله عنه وأرضاه، فاختار الجهة اليسرى لفرع النيل الذي يمشي إلى الإسكندرية. ووصل عمرو إلى مكان ووجد بلاد، وهو يتحرك فقدم أمامه شريك بن سمي على رأس مجموعة من الجيش ليمهد الطريق، ومن اعترضه من القرى والناس يقضي عليهم أولا بأول. فتحرك شريك ابن سمي أمام الجيش حتى وصل إلى مدينة يقال لها نقيوس، وهي مدينة حصينة اعترضت سير جيش عمرو بن العاص وقاومت وقضى عليها واستمر في سيره حتى وصل إلى مكان يقال له كريون، وهي مدينة حصينة منيعة كان فيها قائد الروم تيدور قائدا على هذه البلد في هذه الحصون. واستمر القتال بين المسلمين وبين الروم الموجودين في مدينة كريون، وهي معركة فاصلة قال عنها كثير من المؤرخين إنها تعدل القادسية ونهاوند واليرموك، لكن كثيرا من المؤرخين لم يذكروا هذه المعركة. استمرت أكثر من 18 يوما معركة تدور، وتحصن الروم فيها، لكن شاء الله تعالى أن ينتصر عمرو ويفتح هذه المدينة في معركة فاصلة هي معركة كريون. ثم تحرك حتى وصل إلى دمنهور، ومن فر من الروم والقبط المصريين يفر إلى الإسكندرية لأنه يتحصن بها. فكلما دخل عمرو إلى بلد من البلاد وفتح فر من فر إلى الإسكندرية ليتحصن عليها. في معركة كريون أعطى عمرو بن العاص ولده عبد الله مقدمة الجيش، وأعطاه الراية ليتقدم على الجيش، عبد الله ابن عمرو ابن العاص، فكان على مقدمة الجيش قائدا لهذه المعركة معركة كريون. وكان معه وردان مولى عمرو بن العاص، وتقدم عبد الله ابن عمرو على رأس الجيش. وبينما هو في القتال إذ أصيب إصابة شديدة، فأرسل عمرو يسأل عن ولده عبد الله، ووصل الرسول إليه فقال إن أباك يسأل كيف حالك، فقال عبد الله أقول إذا ما جاشت النفس اصبري فعما قليل تحمدي أو تلامي. أقول للنفس إذا ما جاشت اصبري، فعما قليل تحمدي أو تلامي. ما اشتكى ولا تضجر ولا تألم، وإنما يقول بلسان الإيمان. أقول إذا ما جاشت النفس، إذا ما دار في نفسي شيء، أقول لها اصبري فعما قليل تحمدي أو تلامي. سنلقى الله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وسيعلم الثابتون الراسخون المؤمنون ما أعد الله تعالى لهم من الفضل والمكانة العالية. فلما عاد الرجل إلى عمرو بن العاص فسأله عن حال ولده عبد الله، قال يقول لك إذا ما جاشت النفس، أقول إذا ما جاشت النفس اصبري فعما قليل تحمدي أو تلامي. فقال عمرو هو ابني حقا، هو ابني حقا. وفي الحصار صلى عمرو والمسلمون صلاة الخوف، فيه دلالة على أن المعركة كانت شديدة، كانت صعبة، من المعارك التي لم يذكرها كثير من المؤرخين. وتحرك عمرو بعد أن فتح هذه البلاد حتى فتح دمنهور ووصل إلى الإسكندرية بالجيش، وكانت المدينة كما قلنا مدينة محصنة ممنوعة بموانع طبيعية، موانع خلقها الله عز وجل لحماية هذه المدينة، وهي المدينة التجارية الأولى في العالم، مدينة قديمة. فحاصر عمرو الإسكندرية حصارا طويلا ولم يستطع فتحها، ستعجبون، حتى استمر الحصار 9 أشهر، 9 أشهر ولا يجدون مدخلا يدخلون إلى الروم في الإسكندرية. فطال الحصار حتى خشي عمرو على الجند من طول الحصار أن تمل نفوسهم أو تضيق قلوبهم، ما يستطيعون الدخول. فبدأ عمرو يخطط بعمل دورات أو سرايا في بلاد الوجه البحري وفي البلاد القريبة من الإسكندرية، كل أسبوع أسبوعين يرسل سرية، يرسل قوات من الجيش، يذهب إلى مكان يفتحه ويرجع حتى يشعروا أنهم يقاتلون وينتصرون، وهذا من دهائه. وبينما هم يحاصرون الروم إذ خرج رجل رومي على رجل من المسلمين من قبيلة يقال لها مهرة، فقتله وحز رأسه وأخذ رأسه معه. فجاء المهريون أصحابه ورأوا الجثة بغير رأس، فتغاضبوا وقالوا والله لا ندفن صاحبنا إلا برأسه. كيف نصل إلى رأسه؟ أخذها الرومي ودخل من وراء الحصن، والمسلمون لهم أشهر لا يستطيعون الدخول. فذهبوا إلى عمرو بن العاص وهم يتغضبون، فقال لهم على ما تتغضبون على قوم لا تملكون منهم شيئا؟ طب أنا ذنبي إيه؟ ليه الصياح؟ ليه الكلام؟ لماذا هذا الغضب؟ ما نستطيع أن نفعل شيء. لكني أقول لكم احملوا على رجل رومي فاقتلوه وحزوا رأسه ثم ألقوا إليهم برأسه، فسيلقون إليكم برأس صاحبكم. لأن الروم عندهم عناد، فإذا قتلتموه وألقيتم لهم برأسه ألقوا أو رموا إليكم برأس صاحبكم. فتجمعت فئة من مهرة وانتظروا حتى وجدوا رجلا من الروم بطريقا، فانقضوا عليه وقتلوه وحزوا رأسه، ثم رجعوا وألقوا إلى الروم برأس البطريق فألقوا إليهم برأس المهري، فقال عمرو عندئذ: الآن ادفنوا صاحبكم. لما طال الحصار ووصل الخبر إلى أمير المؤمنين في المدينة، ماذا نفعل؟ ما نستطيع أن ندخل إليهم. وهنا يكتب أمير المؤمنين عمر بعد أن ثار في نفسه المخاوف: والله ما تأخر النصر ولا تأخر الفتح إلا بذنب أحدثتموه من بعدي أو بذنب أحدثته من بعدكم، كما قال أمير المؤمنين عمر لما أرسل جيشا وسألهم: متى لقيتم عدوكم؟ قالوا: في أول النهار. قال: ومتى انتصرتم عليهم؟ قال: في آخر النهار. قال: يا عجبا، أقام الشرك للإسلام من أول النهار إلى آخره، والله ما كان هذا إلا بذنب أحدثتموه من بعدي أو أحدثته من بعدكم. ما كان النصر يتأخر في زمن رسول الله أكثر من ساعة، أنتم تقابلون عدوكم من أول النهار إلى آخره، ما هذا إلا بذنب، فما بالك لو طال الحصار إلى 9 أشهر. فثارت المخاوف، انظر إلى همم عمر، انظر إلى يقينه في ربه، انظر إلى علمه بنصر الله عز وجل وثقته في نصره. لما تأخر الفتح وطال الحصار ثارت المخاوف في نفس عمر، وثارت الظنون والهواجس. من أي؟ من أي؟ وقد بلغه أن عمرو قد بنى له قصرا، والمسلمون قد اتخذوا خدما، وجرت الأموال في أيديهم من المغانم التي غنموها في المعارك السابقة، فرأى أن ذلك لابد أن يكون بأمر أحدثه الجيش من بعده، فكتب أمير المؤمنين عمر، كتاب أمير المؤمنين عمر إلى عمرو بن العاص لما طال حصار الإسكندرية، قال: عجبت لإبطائكم عن فتح مصر، عجبت لإبطائكم عن فتح مصر، إنكم تقاتلون منذ 2 سنين من أول ما خرج عمرو ووصل إلى بلاد العريش إلى فتح الإسكندرية، كان ذلك في 2 سنتين، لأن حصن بابليون استمر وحده 8 أشهر، وحصار الإسكندرية طال. قال: عجبت لإبطائكم عن فتح مصر، إنكم تقاتلون عدوكم منذ 2 سنتين، ووالله ما ذلك إلا لما أحدثتم وأحببتم من الدنيا، ما هذا إلا بحبكم للدنيا وانشغالكم بجمعها، فأحببتم الدنيا كما يحب عدوكم، وإن الله لا ينصر قوما إلا بصدق نياتهم. يا عمرو، إنك سألتني المدد وأمددتك 4000، على رأس كل 1000 رجل يعدل عندي 1000 من الرجال فيما أعلم، إلا إذا كانوا قد أحدثوا أمرا. 4، من هم؟ الرجل منهم يعدل 1000، الزبير، ومين؟ وعبادة بن الصامت؟ ها؟ لا، أربعة. الرجل يعدل ألفا، الزبير بن العوام والمقداد بن الأسود وعبادة بن الصامت ومسلمة بن مخلد. وقيل بدل مسلمة حراثة بن حارثة ابن حذافة. أربعة. إني قد أمددتك بأربعة، الواحد فيهم يعدل ألفا عندي فيما أعلم، إلا إذا كان أحدثوا من بعدي أمرا هم أيضا. فإذا جاءك كتابي هذا فاخطب في الناس وحثهم على القتال وحضهم على القتال ومرهم بالصبر والثبات، وقدم أولئك الأربعة، أولئك الأربعة، وليكن ذلك عند الزوال من يوم الجمعة، فإنها ساعة إجابة فيها يأتي الخير. انظر إلى عمر يوجه الجيش وهو في المدينة، ويعرف من أين يأتي النصر ومن أين تأتي الهزيمة، يعلم القانون الرباني الذي لا يتبدل، السنة التي لا تتغير، إن تنصروا الله ينصركم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. عدة الحرب، أسباب النصر، عوامل النصر، هذه هي القوة الحقيقية. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. يقول إذا جاءك كتابي فاجمع الناس واخطف فيهم، حضهم على القتال ومرهم بالصبر، واجعل هؤلاء الأربعة أمام الجيش. قيل لما وصل الكتاب إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه أسرع إلى شرحبيل بن حسنة وقال له ماذا ترى؟ قد طال الحصار، ما نفعل؟ قال ما أرى إلا أن تقدم رجلا ممن نصر الله بهم الدين ورفع بهم كلمة المسلمين، إنهم أنصار النبي الأمين، واجعله قائدا للجيش. قال فمن ترى؟ من ترى؟ قال عبادة بن الصامت. قال فاستدعاه عمرو رضي الله عنه وأرضاه، فجاء وهو يركب فرسه. استدعى من؟ عبادته وهو يركب فرسه. فلما جاء إلى عمرو بن العاص أراد أن ينزل، عبادة من السابقين الأولين من الأنصار، من النقباء الاثني عشر، أسلم قبل عمرو بن العاص بأكثر بحوالي 10 سنوات. يأتي عبادة وهو يركب فرسه، فأراد أن ينزل، فقال له عمرو بن العاص عزمت عليك ألا تنزل، والله من تنزل، أعطني ناولني سنان رمحك، سنان رمحك، الرمح، فأعطاه. فنزع عمرو عمامته وعقد له على رأس رمحه لواء وقال له تقدم أمام الجيش وسم الله وابدأ المعركة، وعقد له لواء بعمامته رضي الله عنه وأرضاه. عمرو يدخل المعركة وهو يلبس عمامة يجعلها لواء راية للمسلمين في فتح الإسكندرية، ثم ينادي في الناس ويجمعهم ويقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه، وقدم عبادة وأمر الجيش أن يقوموا فيتطهروا ويصلوا ثم يجأروا بالدعاء وتبدأ المعركة. سلاح يحارب به المرء عدوه الداخلي والخارجي، الوضوء والصلاة. قال أمرهم عمرو بأن يتوضأوا ويصلوا ركعتين ويرفعوا أيديهم بدعاء ربهم عز وجل، ثم أمر عبادة ابن الصامت بأن يتقدم الجيش ومعه الزبير والمقداد ومسلمة ابن مخلد. فتقدم عبادة أمام الجيش رضي الله عنه وأرضاه، وما بات المسلمون هذه الليلة إلا وفتح الله لهم الإسكندرية بتوجيه من؟ أمير المؤمنين من المدينة، يعرف أين الداء ويأتي بالدواء. الداء الذنب، المعصية، حب الدنيا أكبر عدو للإنسان، أن يحب الدنيا على الآخرة، أن يؤثر الدنيا على الآخرة، أكبر داء يجعل الإنسان جبان ضعيف، يجعل الإنسان لا يقدم شيئا لدين الله، حتى يمنع الإنسان من طلب العلم، مجرد طلب العلم. حب الدنيا إذا دخل إلى قلبه منعه حتى من طلب العلم، بل الأعجب والأدهى يمنعه من الصلوات المكتوبات، من أداء فرض الله في وقته. لهذا قال عمر أمير المؤمنين: آثرتم الدنيا وأحببتم الدنيا، كما قال لهم: إنكم لا تنتصرون على عدوكم بكثرة عدد ولا عدة، إنما تنتصرون على عدوكم بطاعتكم لربكم وبمعصيتهم لربهم، فإن كنتم أنتم وهم في المعصية سواء انتصروا عليكم بكثرة العدد. أين يذهب 12,000 مع 50,000؟ الفارق في الإيمان، في الإسلام. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وتم فتح الإسكندرية، وكان ذلك في شهر الله المحرم سنة 21 من الهجرة، في أول سنة 21 هجرية. وعم قد جاءته الوصية من أمير المؤمنين عمر بأن يستوصي بأهل مصر خيرا، فإن لهم ذمة ورحما، فما أسر عم ولا سبى النساء ولا قتل أحدا، بل صالحهم كما صالح أهل حصن نابليون على دفع الجزية، وأحسن إليهم أيما إحسان، وفر من فر إلى بلاد الروم عن طريق البحر، يفر يهرب، من شاء أن يهرب يهرب، لكن بقي القبط في الإسكندرية، ومن بقي من الروم كان عليه أن يدفع الجزية 2 دينار في كل عام، ثم عليه أن يبقى آمنا على نفسه وعلى ماله وعلى كنائسهم، لا خوف، لأنه يستوصي بهم. ولهذا اختلف أهل السير والتاريخ، هل فتحت مصر عنوة أم صلحة؟ قالوا إن كل مصر فتحت صلحا إلا الإسكندرية فإنها فتحت عنوة أو عنوة بالقوة، ولكن رغم أنها فتحت بالقوة لم يأسر ولم يسبي ولم يقتل، بل قبل منهم الجزية وأحسن إليهم اتباعا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا دخل الكثير منهم في الإسلام لما رأوا معاملة المسلمين الحسنة. ولما تم الفتح لعمر بدأ يتحرك بالجيش على طريق الساحل، فأخذ رشيد ثم ضمياط ثم أتم فتح كل البلاد الساحلية حتى وصل إلى حدود برقة وطرابلس. ولما تم له فتح مصر كتب إلى أمير المؤمنين عمر يبشره بالفتح ويستأذنه أن يتخذ الإسكندرية مقرا له. عجبت عمر الإسكندرية طبعا، مكان جميل وأرض طيبة وجوها وهواؤها طيب، حتى أهل الإسكندرية دائما يقولون الإسكندرية زعفران وترابها مسك. أرسل عمرو بن العاص رسالة إلى أمير المؤمنين عمر يبشره بالفتح مع معاوية ابن خديج يستأذنه أن يجعل الإسكندرية مقرا له ويبشره بالفتح. فلما وصل عمرو لما وصل معاوية ابن خديج إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان هذا في وقت القيلولة، فلم يستأذن معاوية على أمير المؤمنين وانتظر حتى خرج لصلاة الظهر، فأذن المؤذن وصلى عمر بالناس، ثم تقدم إليه معاوية وقال له أنا رسول عمر ومعي رسالة من عمرو بن العاص. قال فأخذ عمر بيدي وأدخلني بيته وسأل أهله هل من طعام، في عندكم أكل؟ رجل جاي من إسكندرية من مصر إلى المدينة، هل عندكم من طعام؟ فأتت جارية بخبز وزيت وقال لمعاوية كل. قال معاوية فأكلت حياء، إيش أكل؟ أنا جاي من الإسكندرية بناكل سمك ولحم وأنا رايح بيت أمير المؤمنين وكمان أبشره بالفتح. فقال له كل. قال فأكلت حياء، ثم دعا بشراب وقال اشرب. قال فشربت حياء. فقال أمير المؤمنين عمر متى جئت، متى وصلت إلى المدينة؟ قال أتيت نصف النهار. قال وما منعك أن تدخل علي؟ ما لك انتظرت حتى صلاة الظهر؟ قال قلت إن أمير المؤمنين قائل يعني نائم، فما استأذنت حتى تخرج أنت؟ فقال عمر بئس ما ظننت بي، لئن نمت النهار لأضيعن الرعية، ولئن نمت بالليل لأضيعن نفسي. يا هذا هو الأمير، هذا هو عمر، هذا هو الذي يحقق الله النصر على يديه. يقول بئس ما ظننت بي، يعني انت ظن ان انا نايم وانت هناك تقاتلون وأنا باكل أطيب الطعام وأنتم هناك لا تجدون ما تأكلون، بئس ما ظننت بي، لئن نمت بالنهار لأضيعن الرعية، ولئن نمت بالليل لأضيعن نفسي، فكيف بالنوم يا معاوية؟ قال: ما عندك؟ قال: أبشر أمير المؤمنين، فقد فتح الله الإسكندرية. فخر عمر رضي الله عنه ساجدا لله، ثم قال للرجل: أين كتاب عمرو؟ قال: ما أرسل معي كتاب. قال: فقل لي. قال: لقينا العدو وحاصرناهم وطال الحصار وجلس يقص. ثم خرج عمر على الناس ونادى بالأذان، فاجتمع الناس، فقال لمعاوية ابن خديج: قل للناس ما قلت لي حتى يسعد الجميع بالفتح. وسعد عمر وعمر، سعد المسلمون بفتح مصر وتم لهم الفتح. لكن هل يبقى عمر في الإسكندرية؟ قال له: لا، لا تتخذ الإسكندرية مقرا لك، ولا تنزل بالمسلمين منزلا يحول بيني وبينهم الماء، لا، بل ارجع إلى القاهرة. فعاد عمرو إلى القاهرة وبنى مدينة الفسطاط، وجعل له فيها قصرا، واتخذها مقرا له رضي الله عنه وأرضاه. قبل أن يرجع عمرو من الإسكندرية، خشي على الفتح من جهة برقة، أي من جهة الغرب، فتقدم بالجيش بعد أن استأذن أمير المؤمنين عمر، ووصل إلى برقة ففتحها من غير قتال طويل، لأن أهلها سمعوا عن أخبار المسلمين فاستسلموا وصالحوه على الجزية، حتى وصل من برقة إلى طرابلس، وطرابلس على البحر، أي أنها محصنة. فاستمر القتال في مدينة طرابلس زمانا، وهي محاطة بسور من جهة وبالبحر من جهة أخرى، ولم يجد عمرو مدخلا إليها إلا عن طريق البحر. فأرسل جماعة من أصحابه فركبوا السفن ودخلوا من جهة البحر، وكان اتفق معهم إذا دخلوا إلى طرابلس يكبروا، ويكبر الجند من خارج المدينة، فلما دخلوا كبروا، وكبر من كان بخارج المدينة. فظن الروم الموجودون في الروم الموجودين في طرابلس أنهم قد جاء الجيش الإسلامي، ففروا هاربين وركبوا سفنهم وتركوا المدينة، وصالحوا عمرو أيضا على الجزية، واستمرت هذه الدولة دولة إسلامية في زمن الفاروق، لتشمل مساحة شاسعة. اسمع إلى مملكته وإلى دولة الإسلام في زمانه رضي الله عنه: يحدها من الشرق نهر جيحون والسند في بلاد الهند، ومن الغرب بلاد إفريقيا حتى آخر ليبيا وصحراؤها، ومن الشمال جبال آسيا وأراضي أرمانية، ومن الجنوب بلاد النوبة وبلاد السودان. هذه هي مملكة الإسلام في زمن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه. لكن هل عاد عمرو ليأكل ويشرب في مصر ويلهو ويلعب ويستمتع بالنصر؟ بل استمر الفتح في زمن أمير المؤمنين عمر. وإن شاء الله تعالى نلتقي في لقائنا القادم بحول الله، لنتمم الكلام عن سيرة خير الأنام بعد سيد الأنام رسول الله، عن سيرة خلفاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كم يستمتع العبد بالسماع والكلام عن سيرة هؤلاء الأسياد الرجال الأفذاذ، أسأل ربي أن يجمعنا بهم وأن نرى وجوههم ونسعد بلقائهم كما أحببناهم ولم نرهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.